باب الصداق. حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن الصداق عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت عائشة عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 12 أوقية ونش. فقلت وما نش؟ قالت نصف أوقية. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر فقال ألا لا تغالوا في قال ألا لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكر فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000 وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. قال أبو داود حسنة هي أمه. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثني علي بن الحسن ابن شقيق عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. باب قلة المهر.
لا يختلف العلماء في مسألة وجوب المهر وأن النكاح لابد منه ولكنهم يرجعون مسألة تعيين المهر أنه لا حرج في ذلك أن لا يسمى مهر وإنما يبقى في ذمة الإنسان وهذا مما رخص فيه وأذن به جماعة من العلماء ويشرع أن يكون المهر مبادرة من الزوج وأن لا يكون شرط لا من الزوجة ولا من وليها وذلك من باب التيسير وهذا ظاهر القرآن وذلك في قول الله عز وجل تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فجعل الأمر مبادرة من الزوج يعني هو الذي يفرض ثم بعد ذلك يكون الإجاب والقبول على ما بدر به حتى لا يكون في ذلك مشقة. نعم
أحسن الله إليكم. باب قلة المهر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال ولم أولم ولو بشاة. حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. قال أبو داود رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم. باب في التزويج على العمل يعمل. حدثنا قال عن أبي عمالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك. فالتمس شيئا قال لا أجد شيئا. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن.
وهذا يدل على وجوب المهر لكن مادي أو معنوي. الماديات من النقديات والأثمان والمعنوية من التعليم وما في أحكامه. نعم.
حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة نحو هذه القصة. لم يذكر الإزار والخاتم. فقال ما تحفظ من القرآن؟ قال سورة البقرة أو التي تليها. قال قم فعلمها 20 آية وهي امرأتك. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول نحو خبر سهل قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في من تزوج ولم يسمي لها صداقا حتى مات. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن شعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فساق عثمان مثله. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر قال: فاختلفوا إليه شهرا، قال: مرات، قال: فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا أكس ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي وعمر بن الخطاب قال محمد حدثني أبو الأصبغ الجزري.
حديث ابن مسعود في قضائه هذا، وابن مسعود عليه رضوان الله تعالى قضى في امرأة لم يدخل بها وفوض مهرها ثم طلقها. وحديث بروع بنت واشق في اختلف في ألفاظ الحديث، هل دخل عليها زوجها ولم يدخل عليها زوجها؟ لأنه لو دخل عليها زوجها فإنه يجب عليها، يجب لها نصف المهر إذا سمى، وإذا لم يسمي فإنه يجب في ذلك المتعة. وهل دخل عليها أو لم يدخل في هذا، هذا من الأمور التي تختلف فيها الرواية. والمرأة إذا لم يضرب لها زوجها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فالواجب في ذلك في حقها أو لها في حق زوجها المتعة. وإذا ضرب لها شيئا معلوما ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر، وإذا دخل بها ولم يسمي لها شيئا فلها المهر، ويكون المهر مهر المثل، وإذا دخل بها وضرب لها فلها المهر كاملا. نعم،
أحسن الله لكم. قال محمد حدثني أبو الأصبغ الجزري قال عبد العزيز بن يحيى قال أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال المرأة: ترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرت الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهما فباعته ب100,000. قال أبو داود وزاد عمر في أول الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل، ثم ساق معنا: باب في خطبة النكاح. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري والمعنى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لم يقل محمد بن سليمان إن. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه، قال: بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن العلاء بن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فانكحني من غير أن يتشهد. باب في تزويج الصغار. حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قال حدثنا حمد بن زيد قال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع قالت سليمان أو ست ودخل بي وأنا بنت تسع. باب في المقام عند البكر. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة قام عندها ثلاثة ثم قال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حميد عن أنس بن مالك قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية قام عندها ثلاثة.
التماس تطيب الخاطر قبل بيان الحكم الذي قد يفهم منه تنقصا. معلوم أن أم سلمة ثيب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن حكم الله عز وجل لا يعني تنقصا لقدرها، ولهذا قال ليس بك هوان على أهلك، يعني هذا ليس نقصانا لمقدارك، وإنما هو حكم الله عز وجل وقضاءه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يقدم إذا أراد أن ينزل أو يبين حكما قد يفهم منه أن هذا إنقاص بمقدار الفرد أن يبين العذر ومنزلة الإنسان في ذاته عنده. نعم.
زاد عثمان وكانت ثيبا وقال حدثني هشيم قال أخبرني حميد قال حدثنا أنس حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا هشيم وإسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب قام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب قام عندها ثلاثا ولو قلت إنه رفع وصدقت ولكنه قال السنة كذلك. باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني حدثنا عبدة قال حدثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا قال له قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية. حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب يعني ابن أبي حمزة قال حدثني غيلان بن أنس قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها. حدثنا كثير يعني ابن عبيد قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس مثله حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريف عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل المرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. باب ما يقال للمتزوج. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهير عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلا. حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي وابن أبي السري المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار ثم اتفقوا يقال له بصرة قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت قال الحسن فاجلدها وقال ابن أبي السري فجلدوها وقال فحدوها وقال أبو داود روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه وفي حديث يحيى بن أبي كثير عن أن بصرة بن أكثم نكح امرأة وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبد الله. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن يعني ابن المبارك عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة فذكر معناه زاد وفرق بينهما وحديث ابن جريج أتم. باب في القسم بين النساء. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل
للقلب ميل كما للبدن ميل. ومرتبة الأولياء الذين يتابعون ميول القلوب حتى يقوموا بتعديلها وتوجيهها إلى مراد الله سبحانه وتعالى، لأن ميل القلب إذا ترك فإنه يظهر على الجوارح فيتداركه الولي والصالح قبل ظهوره، وما لا يطيقه فإنه يلتجئ إلى الله عز وجل منه ويستعيذ بالله عز وجل من شر نفسه. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل مرات من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت نقول في ذلك أنزل الله عز وجل في أشباهها أراه. قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت معاذة فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثها إلى النساء تعني في مرضه فاجتمعنا فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء فأيتهن خرج سهم وخرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. باب في الرجل يشرط لها دارها. حدثني عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. باب في حق الزوج على المرأة. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن حسين عن شعبي عن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك؟ قال رأيت لو مرت بقبري كنت تسجد له؟ قال قلت لا. قال فلا تفعلوا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق.
هذا الحديث لا يصح.
حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. باب في حق المرأة على زوجها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا بس بن حكيم قال حدثنا أبي عن جدي.
وهذا قوله ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت إشارة إلى أن ما يكون بين الزوجين من خصومات وخلاف أن يكون بينهما وألا يخرج إلى غيرهما، فإن الناس تفسد ذلك بفهم غير مستقيم. نعم.
قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثنا أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال أتي حرثك أن شئت واطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب. قال أبو داود روى شعبة تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. أخبرني أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال أطعموهن مما تأكلوهن واكسوهن مما تكسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. باب في ضرب النساء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم شوزهن فاهجروهن في المضاجع. قال حماد يعني النكاح. حدثنا ابن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
جعل الله عز وجل ضرب الزوجة مرتبة ثالثة. أول شيء يكون الموعظة ثم الأجر ثم الضرب. وتفسيره جاء في ذلك عن جماعة من السلف كما جاء عند ابن جرير من قوله عطاء قال أنه يكون بالسواك وليس الترخيص مطلقا حتى يظن البعض أنها مصارعة أن أذن بهذا إطلاقا. هذا جاهل. والمراد بالضرب ليس المراد بذلك هو الإيلام. المراد بذلك هو إظهار القوامة فقط أن الأمر يكون للزوج ثم يكون ثالثا. أما أن يكون الضرب قبل العظة وقبل الهجر فهذا مخالف لما أمر الله عز وجل به.
أحسن الله إليكم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. باب ما يؤمر به من غض البصر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة اليادي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن
على تحريم النظر ابتداء وذلك أن الله عز وجل نهى أن تصف المرأة لزوجها كأنه ينظر إليه دليلا على تحريم النظر أصلا لأنه لو نظر لم يحتاج إلى الوصف. ودليلا أيضا على تحريم اختلاط الرجال بالنساء لأنه كيف يكون مختلط الرجل بالمرأة ثم تحرم عليه أن تصف زوجته المرأة لزوجها وهي معه ما يدل على أن الأصل هو المفارقة بين اجتماع ومجامع الرجال والنساء.
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم إن المرأة تقبل في صورة شيطان فمن وجد من ذلك فليأتي أهله فإنه يضمر ما في نفسه. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر قال أخبرنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن ابي صالح عن النبي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل ابن ادم حظه من الزنا بهذه القصه قال واليدان تزنيان فزناهما البطش والرجلان تزنيان فزناهما المشي والفم يزني فزناه القبل. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان
وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن المرأة تقبل في صورة الشيطان ذكر الصورة وما ذكر الذات كما جاء في الإبل قال إنما هي شيطان. وهذا إشارة إلى أن الشيطان يحسن الصورة ولو كانت قبيحة في نفس الإنسان فيقوم بتحسينها وتزيينها وتهيئتها في ذهنه. فالتأثير في ذلك هو من الشيطان في صورة المرأة فيحسن حتى القبيحة في نفس الرجل. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصورة وما ذكر أمر الذات، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا للشيطان له أن ينبغي الإنسان أن يصرف البصر، كذلك أيضا أن يستعيد من الشيطان حتى لا يزيد في مثل ذلك السوء في نفسه، كذلك أن يأتي أهله ليزيل ما وقع في نفسه. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال والأذنان زنا الاستماع. باب في وطئ السبايا. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح نبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا فقال لعل صاحبها لما بها قالوا نعم قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يستخدمه وهو لا يحل له. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس لا توطوا حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالة ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيل المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيل المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. قال أبو داود الحيضة ليست محفوظة.
قال باب في جامع النكاح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. قال أبو داود زاد أبو سعيد ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريم بن أبي عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. حدثنا هناد عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها. حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر قال سمعت جابرا يقول إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول فأنزل الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغي قال حدثني محمد يعني ابن سلامة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستنقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شرع أمرهما. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أي مقبلات ومدبرات ومستنقيات يعني بذلك موضع الولد. باب في إتيان الحائض ومباشرته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهن امرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا ننكحهن في المحيض. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا. فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعر الواحد وأنا حائض طامث فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. حدثنا محمد بن علي ومسدد قال حدثنا حفص عن الشيباني عبد الله بن شداد قالت ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها. باب في كفارة من أتى حائضا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة غيره عن سعيد حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال إذا أصابها في الدم في دينار وإذا أصابها في انقطاع الدم في نصف دينار. باب فيما باب ما جاء في العزل. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني العزل قال فلما يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل أحدكم فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال أبو داود قزعة مولى زياد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا وأن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدثوا أن العزل موؤودة الصغرى. قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه وما استطعت أن تصرفه. حدثنا القعنبي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك. فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة.
والعزل جائز وإنما اختلف العلماء في عزل الرجل واستعمال ما في حكمه مثلا من الأدوات الحديثة مثلا من الإبر أو ربما الحبوب أو غير ذلك. هل يستعمل الرجل أو تستعمل المرأة دون إذن زوجها أم للجميع حق في هذا؟ جماعة من العلماء يقول لا بد من ذلك لأن للرجل المرأة حق في هذا فلا بد من أن يستأذن أحدهما الآخر وقد نص على هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وغيره وهو الصواب. نعم
أحسن الله إليكم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية أطوف عليه وأنا أكره أن تحمل فقال أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله. وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا الجريري يحا وحدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل يحا وحدثنا موسى قال حدثنا حماد كلهم عن الجريري عن أبي نضرة قال حدثني شيخ من طفاوة قال فثويت أبا هريرة بالمدينة فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه. فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصن أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إليه فقال ما ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. قال بين أنا أوعك في المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال من أحس الفتى الدوسي ثلاث مرات؟ فقال رجل يا رسول الله وذاك يوعك في جانب المسجد. فأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروفا فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء وصفان من نساء وصف من رجال. فقال إن السالي الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم وليصفق الرجال. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليسبح القوم وليصفق النساء. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا. فقال مجالسكم مجالسكم. زاد موسى هنا ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد. ثم اتفقوا ثم أقبل على الرجال فقال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره والستر بستر الله؟ قالوا نعم. قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا. قال فسكتوا. قال فأقبل على النساء فقال هل من كنا من تحدث؟ فسكتنا. فجثت فتاة قال مؤمن في حديثه فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها. فقالت يا رسول الله إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن. فقال هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه. ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه. ألا وإن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه. قال أبو داود ومنها هنا حفظته عن مؤمل وموسى ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة ولا إلى ولد أو والد. وذكر ثالثة فنسيتها وهو في حديث مسدد ولكني لم أتقنه كما أحب. قال موسى حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي.
وهذا الحديث ضعيف للجهالة في إسناده.
السلام عليكم. آخر كتاب النكاح أول كتاب الطلاق تفريع أبواب الطلاق.